إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. تحية طيبة من زينب هادي لمستمعينا، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء الأول من كانون الثاني للعام الجديد 2003، فكل عام وأنتم بخير. بعد هذا الاستعراض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يعرب عن أمله في حل الوضع المتعلق بالعراق على نحو سلمي، لكنه يشير إلى أن هجوما كبيرا على الولايات المتحدة من قبل العراق أو أحد أتباعه يمكن أن يصيب الاقتصاد الأمريكي بالشلل، ويعلن عن عدم تيقن واشنطن من امتلاك العراق أسلحة نووية. فرقة المشاة الثالثة الأمريكية تتلقى أمر الانتشار في منطقة الخليج. المفتشون عن الأسلحة العراقية يواصلون عملياتهم في العراق، والأمم المتحدة ترى في دعوة بغداد لرئيس فريق التفتيش فكرة مفيدة. مواقف وتحركات دولية وإقليمية وعربية تتعلق بالحرب المحتملة ضد العراق. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعدها ويقدمها ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها سوية مع باسل الوائلي وأحمد الركابي، برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة جديدة تقدم في بداية الساعة الثانية، فانتظروها في موعدها. سنكون خلال هذه الساعة مع مراسلين في كل من القدس وأربيل والسليمانية، فمراسلنا في القدس تابع احتفالات الذكرى 38 لتأسيس حركة فتح، وتقرير من أربيل بشأن انفجار حدث في قرية تقع شمال المدينة، وتقرير من السليمانية حول ما نشرته صحيفة كردية بأن زعيم جماعة أنصار الإسلام ما زال على قيد الحياة. سنتابع في هذه الفترة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، وتتضمن مقابلة مع محلل سوري حول تطور العلاقات الاقتصادية بين بغداد ودمشق خلال العام الماضي، ومتابعات اقتصادية من عمان والكويت. سيداتي وسادتي، مع بدء الساعة الثالثة ستتابعون تقريرا آخر من السليمانية حول الفتوى التي أصدرها علماء الدين في كردستان تدين النظام العراقي. ومن بيروت هناك تقرير يتناول تغيير مواقف حزب الله من سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق، ونتابع تقريرا من دمشق يتضمن مقابلات مع ثلاثة مفكرين سوريين حول إمكانية تجنب العراق للحرب المرتقبة ضده. عرضا للصحف الغربية التي واصلت اليوم اهتمامها بالشأن العراقي وتأثيره في السياسات العالمية خلال العام الماضي، سيقدمه شيرزاد القاضي. كما سنتابع تقريرا من وكالة غربية حول الأسلحة المتطورة التي من الممكن أن تستخدمها القوات الأمريكية في الحرب المحتملة ضد العراق، ويقدم هذا التقرير جهاد عبد الكريم. قبل نهاية هذه الفترة سنتابع مع شزاد القاضي إعادة لبرنامج حقوق الإنسان في حلقة تتضمن مقابلة مع رئيس جمعية الهلال الأحمر التركية عن إجراءات أنقرة لمواجهة تدفق اللاجئين العراقيين في حال نشوب الحرب. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. الرئيس بوش يعرب عن أمله في حل الأزمة العراقية سلميا، فيما يواصل المفتشون الدوليون مهامهم في بغداد في أول أيام العام الجديد. 5 دول جديدة تنضم اليوم إلى عضوية مجلس الأمن لفترة أمدها 2 عام. اليونان تتولى اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بدء مناورات بحرية مشتركة بين إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. أعرب الرئيس جورج دبليو بوش عن أمله في حل الأزمة العراقية سلميا، وفي تصريحات أدلى بها في مزرعته بولاية تكساس أمس، كرر الرئيس الأمريكي القول إنه يرى ثغرات في الإعلان الذي قدمه العراق إلى الأمم المتحدة عن برامجه التسليحية، واصفا رد بغداد بأنه مخيم للآمال. وأضاف أنه في حال توفرت للعراق فرصة مهاجمة الولايات المتحدة سيلحق مثل هذا الهجوم أضرارا بالاقتصاد الامريكي. يشار الى ان مسؤولين امريكيين حذروا من احتمال قيام العراق بمهاجمة مصالح الولايات المتحدة او تزويد اسلحة لمنظمات متطرفة كشبكة القاعدة الارهابية التي يتزعمها اسامة بن لادن. الحكومة العراقية وجهت دعوة إلى كبير مفتشي الأسلحة الدوليين هانز بليكس لإجراء محادثات في بغداد قبل الموعد المحدد لرفع تقريره إلى مجلس الأمن في 27 من كانون الثاني الجاري. الأمم المتحدة رحبت بالدعوة التي وصفتها بأنها فكرة مفيدة. هذا وقد واصل المفتشون مهامهم في أول أيام العام الجديد بزيارة 2 على الأقل من المواقع المشتبه فيها قرب بغداد. بيان لوزارة الخارجية العراقية ذكر أن مجموعة من 10 مفتشين قامت اليوم بزيارة إلى مدينة الموصل لفتح مكتب هناك، ونقلت وكالة فرانس بريس عن أحد المفتشين قوله إن مكتب الموصل التابع لمفتشي الأسلحة سوف يفتتح في نهاية الأسبوع الحالي. انضمت اليوم 5 دول جديدة إلى عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي ألمانيا وإسبانيا وتشيلي وباكستان وأنغولا. عضوية هذه الدول الخمس غير دائمة ومحددة لفترة 2، وتحل هذه الدول محل 5 دول أخرى انتهت فترة عضويتها، وهي إيرلندا وموريشيوس والنرويج وسنغافورة وكولومبيا. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تنتخب الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا. الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في المجلس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. أما الدول الخمس الأخرى التي تنتهي فترة عضويتها في 31 من كانون الأول 2003 فهي سوريا وغينيا والمكسيك وبلغاريا وكاميرون. واليوم أيضا انتقلت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى اليونان لفترة آمدها 6 أشهر، ومن المقرر أن تكون أولى المهام التي ستتولاها اليونان في فترة رئاستها تشكيل أول قوة عسكرية مشتركة للاتحاد الأوروبي ووضع خطط لتوسيع عضوية الاتحاد. الاتحاد الأوروبي دعا 10 دول جديدة إلى الانضمام لعضويته أثناء قمة كوبنهاغن في الشهر الماضي، وقد حدد موعد دخول هذه الدول إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في أيار 2004. بدأت سفن من إسرائيل والولايات المتحدة وتركيا اليوم مناورات بحرية مشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وصرح الكولونيل راني بن يهودا مسؤول وحدة الكوماندو البحرية الإسرائيلية، صرح بأن المناورات هي جزء من التمارين السنوية التي تجريها الدول الثلاث في مجال البحث والإنقاذ، وأضاف أن هذه المناورات البحرية غير موجهة ضد أي طرف إقليمي. على صعيد آخر، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت ليلة أمس في الضفة الغربية 9 فلسطينيين مطلوبين للعدالة. وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن إحدى وحداته تعرضت لإطلاق النار ليلة أمس قرب الحدود المصرية الإسرائيلية. كما ذكر أن قوات إسرائيلية قامت بتدمير منزل تسكنه عائلة عضو في حركة فتح، أفيد بأنه نفذ هجوما انتحاريا على مطعم إسرائيلي في حزيران الماضي. وصل مبعوث من كوريا الجنوبية إلى الصين اليوم لإجراء محادثات تستهدف نزع فتيل الأزمة المتنامية في شأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يحض نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي لي تاي شيك بيجينغ على ممارسة دور أكثر فاعلية في الضغط على بيونغ يانغ لوقف برنامجها النووي. يشار إلى أن الصين تعتبر من أقرب الحلفاء التقليديين لكوريا الشمالية. بيونغ يانغ استأنفت أخيرا تفعيل برنامج نووي وقامت بطرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد. هذا وقد أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته أمس بإمكانية التوصل إلى حل هذه المشكلة بالطرق الدبلوماسية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف خاص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما تناولتها تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها، الرئيس الأمريكي يعرب عن أمله في حل الوضع المتعلق بالعراق على نحو سلمي، لكنه يشير إلى أن هجوما كبيرا على الولايات المتحدة من قبل العراق أو أحد أتباعه يمكن أن يصيب الاقتصاد الأمريكي بالشلل، ويعلن عن عدم تيقن واشنطن من امتلاك العراق أسلحة نووية. تلقي فرقة المشاة الثالثة الأمريكية المكونة من 17,000 جندي أمر الانتشار في منطقة الخليج. المفتشون عن الأسلحة العراقية يواصلون عملياتهم في العراق، والأمم المتحدة ترى في دعوة العراق لرئيس فريق التفتيش فكرة مفيدة. ومواقف وتحركات دولية وإقليمية وعربية تتعلق بالحرب المحتملة ضد العراق. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات ذات الصلة. نستهل الملف العراقي اليوم بمحور التطورات على الساحة الأمريكية، حيث أفادت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حذر يوم أمس الثلاثاء من أن حدوث هجوم كبير على الولايات المتحدة من جانب العراق أو من قبل جماعة تعمل بالنيابة عنه يمكن أن يصيب الاقتصاد الأمريكي بالشلل. وكان مسؤولون أمريكيون حذروا من قيام بغداد بمهاجمة مصالح أمريكية أو تقديم أسلحة لجماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة الإرهابي التي تتهمها الولايات المتحدة بتدبير هجمات 11 من أيلول عام 2001 على نيويورك وواشنطن. ويبدو تقول رويترز أن تحذيرات بوش تهدف إلى إظهار أن واشنطن ليس لها من خيار سوى الذهاب إلى الحرب إن اقتضت الضرورة ذلك لضمان تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل. وأشار بوش الذي كان يتحدث للصحفيين قرب مزرعته في كروفورد بولاية تكساس إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وصموده وإلى وجوب الاستمرار في جعله قويا وصامدا، لكنه لفت إلى عدم تحمل الاقتصاد لهجوم. إلى هذا نقلت فرانس بريس عن الرئيس الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة غير متأكدة من أن العراق يمتلك سلاحا نوويا حتى وإن كان حاول في السابق إنتاج سلاح من هذا النوع. الرئيس بوش أشار إلى أن صدام حسين كان قريبا جدا من امتلاك سلاح نووي في الماضي، مشيرا إلى أن واشنطن تمكنت من جعل المجتمع الدولي يرسل رسالة واضحة بضرورة تخلص صدام من أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته. لكن بوش أكد على أن صدام حسين كما يبدو للوهلة الأولى لم يستوعب الرسالة. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يزال يأمل بالتمكن من حل الوضع المتعلق بالعراق بشكل سلمي، مؤكدا على أن أحد قراراته للسنة الجديدة يتمثل في السعي لحل هذا النوع من الأوضاع بشكل سلمي. وفي تطور آخر على الساحة الأمريكية، نقلت فرانس بريس عن متحدث باسم الجيش الأمريكي مساء أمس الثلاثاء أن فرقة مشاة أمريكية تتألف من 17,000 جندي تلقت الأمر بالانتشار في منطقة الخليج، ما يشكل أوسع عملية انتشار أمريكي بهذا الحجم منذ حرب الخليج قبل 11 عاما. فرانس بريس ذكرت أن الكابتن جيمس براون لي المتحدث باسم فرقة المشاة الثالثة في فورت ستيوارت في ولاية جورجيا الأمريكية أشار إلى تلقي فرقة المشاة الثالثة أوامر بالانتشار، مضيفا بأنه لم يتحدد موعد الانتشار ومكانه، وأن منطقة الانتشار هي جنوب غرب آسيا التي تضم منطقة الخليج بحسب قوله. وتتألف الفرقة الثالثة من 3 ألوية آلية ولواء طيران. وأوضح المتحدث أن اللواء الثاني المؤلف من آلاف الرجال متمركز في الكويت، مؤكدا على أن اللواءين الأول والثالث ولواء الطيران ستبدأ في الانتشار في المنطقة في غضون الأسابيع المقبلة. فرانس بريس أشارت إلى أن الفرقة الثالثة مجهزة بالدبابات وناقلات الجنود المدرعة والشاحنات المصفحة إضافة إلى طائرات الهليكوبتر. وفي محور الأمم المتحدة، أفادت رويترز أن مفتشي الأمم المتحدة تفقدوا يوم الأربعاء مزيدا من المواقع العراقية المشتبه بها ولم يتمتعوا بعطلة رأس السنة. ونقلت رويترز عن شهود أن مفتشي لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية توجهوا إلى موقعين في الأقل بالقرب من العاصمة بغداد. وزار فريق من أنموفيك منشآت شركة المجد وبضمنها مخازن وورشة لإصلاح السيارات جنوب بغداد، فيما تفقد فريق آخر منشأة الحارث في منطقة التاجي شمال بغداد. وقد تفقد المفتشون يوم أمس الثلاثاء 8 مواقع مشتبه بها في وسط العراق. وقالت وكالة الأنباء العراقية أن العراق وجهت دعوة إلى هانز بليكس رئيس فريق التفتيش لزيارة بغداد في كانون الثاني لمراجعة أوجه التعاون قبل أن يرفع المفتشون تقريرهم إلى مجلس الأمن. من ناحيتها رحبت الأمم المتحدة أمس بدعوة العراق لبليكس واصفة الخطوة بأنها فكرة مفيدة بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية. الدعوة توجهها الفريق عامر السعدي مستشار الرئيس العراقي للشؤون العلمية، والترحيب جاء على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة يوين بوكانن. وفي إطار المواقف والتحركات من الحرب المحتملة ضد العراق مع حلول العام الجديد، استغل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كلمته بمناسبة حلول العام الجديد يوم الأربعاء ليحذر من أيام عصيبة مقبلة قد تشمل حربا ضد العراق وهجوما إرهابيا على بريطانيا، على حد تعبير رويترز. وقال أيضا إن العالم لن يصبح أكثر أمنا ما لم يقم زعماء العالم بإنعاش عملية السلام في الشرق الأوسط. وأشار بلير إلى العراق وإلى احتمال إشراك قوات بريطانية في عمل عسكري إذا وصل الرئيس العراقي الاستهزاء بالقانون الدولي ولم ينزع الأسلحة التي بحوزته بشكل مناسب. وقال بلير إنه يتعين نزع أسلحة صدام سلميا أو بالقوة كحل أخير، مضيفا أنه سبق لصدام استخدام أسلحته ويتعين وقفه قبل قيامه بذلك مرة أخرى، ومحذرا الدول المارقة التي تعمل على إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاتجار بها. أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك فقد أثنى في رسالته المختصرة لمناسبة العام الجديد على حكومته الجديدة، ولم يشر إلى الأزمة المحيطة بالعراق إلا بصورة غير مباشرة، ما أبقى النيات الفرنسية غامضة كما تقول أسوشيتد بريس إزاء حرب محتملة تقودها الولايات المتحدة. ونقلت فرانس بريس عن شيراك تأكيده على عزم باريس مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة لإيصال رسالة السلام في العام الجديد. مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري يضع الموقف الفرنسي تحت بقعة أشد من الضوء.
أغفل الرئيس الفرنسي جاك شيراك خصوصية الشأن العراقي وموقف باريس من ترتيبات العمل العسكري المتواصلة حاليا، مفضلا خلال التهنئة التي قدمها إلى الشعب الفرنسي بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، مفضلا التركيز على شمولية العمل على تحقيق السلام والاستقرار العالميين، خاصة بعد أن أخفقت الدبلوماسية الفرنسية في حل أزمة ساحل العاج صوب الانفراج الحقيقي رغم عمق التواصل وكثرة التحركات السياسية والعسكرية. ويؤكد هذا الخيار حقيقة ما تتداوله بعض الأوساط الدبلوماسية الفرنسية رفيعة المستوى وعلى نطاق محدود جدا، من أن باريس لا تضع على أي من أولوياتها فكرة العمل بالند مع واشنطن فيما يخص العراق أو غيره من الملفات الدولية الساخنة. فالعلاقات فيما بيننا، يؤكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو، تسير على ما يرام، حيث الاتصالات الثنائية متواصلة، مما يعني عدم وجود أي أزمة دبلوماسية بقدر الاختلاف على بعض التفاصيل، في إشارة إلى رغبة فرنسية في عدم حرق المراحل عبر منح فرق التفتيش الوقت الكافي لإنجاز مهامها الميدانية بالاستفادة من التسهيلات التي يقدمها العراق حتى الوقت الحاضر. وفي اتصال هاتفي أكد أحد الدبلوماسيين المناوبين في قصر الإليزي لإذاعة العراق الحر صباح اليوم، أكد عدم وجود أي تحول نوعي في موقف باريس المعلن من تفاصيل الموضوع العراقي، موضحا بأن الرئيس شيراك ومن خلال توقفه كثيرا عند خيارات الحل السياسي للأزمات الدولية أمس أدرج الموقف من العراق ضمن هذه الخيارات. فنحن، يشدد هذا الدبلوماسي، لا نزال نعتقد بفكرة الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة بحكم معرفتنا الدقيقة بعدم وجود أي قرار حرب أمريكي جاهز حسب رأيه. وعندما استفسرت الإذاعة عن جديد التحرك الفرنسي لتفعيل جهود الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة، أجاب الدبلوماسي الفرنسي الذي طلب منا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات تنظيمية داخلية، أجاب: اعتبارا من الأسبوع المقبل سنعزز اتصالاتنا المباشرة وغير المباشرة داخل المجلس الأمني وخارجه، وذلك من أجل التوصل إلى قناعات جديدة تزيد من المهلة الزمنية الممنوحة للعراق في الكشف عن باقي التفاصيل المهمة الخاصة ببرنامج التسلح حسب وصفه، وبشكل يمنح فرق التفتيش العاملة في الميدان حرية التدقيق واستكمال مهامها على أحسن وجه، مؤكدا إيفاد مسؤولين جدد إلى المنطقة من أجل توسيع حلقات ما يسميه احتواء الاختناقات بدل من تركها تتفاعل بشكل يؤثر سلبيا على كل جهود الحل غير العسكري وأسس الاستقرار في في المنطقة. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وحثت تركيا العراق على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة. تفصيلات أكثر تستمعون إليها في التقرير التالي من جال لطفي في إسطنبول الذي تابع لنا التطورات في الموقف التركي.
أعلن الرئيس التركي أحمد نجد تزر إن تركيا أكثر حماسة من أي جهة أخرى لإنجاز مهمة المفتشين الدوليين لمهامهم وإعلان خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، ومشيرا إلى أن تركيا تريد أن تتأكد من أن هذه الأسلحة ليست لها وجود، كما يرغب بأن يطبق النظام العراقي قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار رقم 1441، لأنها يعتبر الفرصة الأخيرة أمام بغداد لإنهاء هذه الأزمة ولتجنب العواقب التي قد تنجم عن عدم إذعانه، داعيا النظام العراقي إلى الالتزام الفوري بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بنزع أسلحة الدمار الشاملة التي ما زالت بحوزته. وأشار سزر إلى أن تركيا وبحكم موقعها الاستراتيجي وعلاقاته الخاصة مع الإدارة الأمريكية تواصل مشاوراتها مع حليفتها الاستراتيجية في حلف الشمال الأطلسي بما يحفظ لها مصالحها القومية والوطنية، مشيرا إلى أن موضوع تقديم المساعدة لتركيا تعتبر من الملفات الأساسية التي سيبحثها رئيس الوزراء جول خلال زيارته لواشنطن، ومعربا عن قلقه في أن تؤدي نشوب عملية عسكرية إلى إلحاق تركيا بخسائر اقتصادية فادحة قد يكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد التركي والاستقرار الإقليمي، مجددا معارضة تركيا لعدم التزام العراق بكامل قرارات الأمم المتحدة، ومحذرا النظام العراقي بعدم التسبب في زج العراق وشعبه ودول المنطقة في حالة جديدة من الحرب. وشدد سزر على أن أي عمل عسكري يحظى بتأييد دولي ترتكز على القانون الدولي سيحظى بتأييد الحكومة التركية أيضا، مشيرا إلى أنه يؤيد نهج الرئيس الأمريكي جورج بوش والمستند إلى القانون الدولي والمستهدف للعمل والتعاون مع الأمم المتحدة. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، قال رئيس الوزراء التركي عبد الله جول إن أنقرة لن ترد على المطالب الأمريكية إلا بعد تقرير المفتشين وقرار مجلس الأمن الدولي. وأعرب جول عن خيبة أمله قائلا: للأسف هناك شعور بخيبة الأمل من الأمريكيين حول هذا الصدد، هم يقولون لنا قرروا فورا ولكننا نقول لهم أنتم لم تقرروا بعد، فماذا تنتظرون منا؟ وثانيا: لقد أبلغنا المسؤولين الأمريكيين بكافة مطالبنا وتعهدنا بفتح قواعدنا والمشاركة في العمل العسكري ضمن إطار قوانين حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة بشرط الإمضاء على وثيقة خاصة تنص على تضمين تركيا بخسائرها، لم يقبلوا أن يمضوا على الوثيقة. يجب أن يعرف الأمريكيين أن تركيا ليست دولة ملكية أو إمارة أميرية صغيرة في العالم، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يحددوا حجم ونوع المساعدات المالية التي طالبوها بالإعلان نتيجة لأي تحرك عسكري أمريكي إذا قررت واشنطن مهاجمة العراق. ووصف جول زيارته لبعض الدول العربية بأنها مهمة جدا، وأن الموقف التركي سيكون أكثر وضوحا بعد هذه الجولة على كل من سوريا ومصر والسعودية وإيران. وأشار جول إلى أنه سيرسل وفدا قويا على المستوى الوزاري للعراق برئاسة وزير التجارة الخارجية كورشات توزمان ومع بعض الخبراء الاقتصاديين والسياسيين للضغط على الرئيس العراقي بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة. وأكد جول بأن تركيا لا تحاول حماية النظام العراقي الذي وصفه بأنه نظام ديكتاتوري لا يرحم، مؤكدا على أنهم لا يتعاطفون مع النظام ولكن استراتيجيتهم تقوم على الآتي: لا نريد حربا لأننا أعضاء حقيقيين في هذه المنطقة، الكل سيرحلون ونحن باقون. جانس في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
نبقى في إطار المواقف والتحركات من الحرب المحتملة، حيث نقلت فرانس بريس عن تقرير منشور في صحيفة يابانية بارزة أن اليابان تنظر في مسألة إقرار قانون جديد يبيح توفير الدعم اللوجستي لهجوم تقوده الولايات المتحدة ضد العراق، على غرار التشريع الذي سمح لطوكيو بتقديم المعونة خلال الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان. وعلى الصعيد العربي، أشار الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي إلى التزام الكويت بقرارات الأمم المتحدة في حال وقوع حرب ضد العراق وإلى عدم معرفته بموعد الحرب، معربا عن تمنياته بعدم وقوعها. المزيد من التفصيل والتحليل للموقف الكويتي في التقرير التالي من سعد المحمد مراسل الإذاعة في الإمارة الخليجية.
أنا صباح الأحمد وزير خارجية دولة الكويت الصغيرة، ولست كولن باول وزير خارجية أكبر دولة في العالم. في هذه العبارة كانت إجابة الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي عندما سئل عن موعد الحرب القادمة ضد العراق في ظل الحشود العسكرية التي تتوافد على المملكة والتي توحي بانتهاء التحضيرات وبدء الاستعداد الفعلي للحرب. وأضاف الشيخ صباح الأحمد في حديث صحفي على هامش جلسة مجلس الأمة الكويتي أن قرار ضرب العراق من عدمه لدى الرئيس الأمريكي جورج بوش، وليست للكويت علاقة بهذا القرار إذا ما اتخذ. وفي رده عن حجم التعاون الذي ستقدمه الكويت للولايات المتحدة إذا ما قامت الحرب، قال الشيخ صباح: نحن ندعو ألا تكون هناك حرب، ولكننا ملتزمون بالتعاون وفق ما تحدده قرارات مجلس الأمن. فأي دولة، والحديث للشيخ صباح، لا تلتزم بالتعاون قد تتعرض لمساءلة وعقوبات دولية. ونحن كدولة عضو في الأمم المتحدة علينا مسؤولية التعاون، لكن علينا قبل ذلك أن نسعى إلى منع نشوب الحرب على قدر إمكانياتنا. لكن القدرة على منع هذه الحرب في يد بغداد الآن متى ما استمعت لصوت العقل ولبت نداء المنطقية. عن هذه التصريحات الكويتية وعن حجم التعاون الذي ستقدمه الكويت للولايات المتحدة إذا ما قرر الضرب العراق، يقول الدكتور نبيل الحاوي مسؤول الأخبار السياسية في صحيفة القبس الكويتية:
في الواقع الظروف الدولية والإقليمية المحيطة بالأزمة العراقية توحي بأن خيار الحرب هو المرجح، وخاصة في حال تضمن تقرير مفتشي الأسلحة إلى مجلس الأمن في 27 الجاري ما يوحي بوجود ثغرات جوهرية في الملف الذي قدمه النظام العراقي عن أسلحته، أو إذا طرأ طبعا تطور ميداني يعرق العمل المفتشين في بغداد مثلا من بعد قرارهم باستخدام طائرات هليكوبتر. ومن الطبيعي القول أن القرار في حالة الحل السلمي أو الضربة العسكرية هو قرار دولي وليس إقليميا، أو بالأحرى فهو ليس قرارا كويتيا. ومعالي الشيخ صباح الأحمد قالها بصراحة: القرار اسألوا عنه الوزير كولين باول لأنه وزير خارجية الدولة الكبرى وليس الكويت التي هي دولة صغرى. لكن هذا لا يقلل من أهمية دور الكويت ومكانتها وتأثرها المحتمل في مجالات ثلاثة على الأقل. أولا المجال الإنساني، فالكويت متشوقة للتخلص من الوضع الغامض الذي يلف قضية أسراها والمرتهنين من أبنائها لدى النظام العراقي. ثانيا المجال الوقائي، فالكويت تخشى أن تتلقى ضربات عراقية بأسلحة كيميائية أو جرثومية لدى بدء الضربة الأمريكية والدولية للعراق. ثالثا طبعا هناك النتائج الديموغرافية والسياسية التي قد تنجم عن الحرب المرتقبة، وخاصة في حال تدفق أعداد هائلة من النازحين العراقيين اتجاه الحدود العراقية وغيرها. هذه المعطيات تناقش بصراحة ووضوح في الهيئات المعنية في الكويت وأيضا في سائر الدول المجاورة للعراق، ومنها تركيا وإيران والأردن والمملكة العربية السعودية. وهناك موقف يعبر عنه بشكل أو بآخر قالت هذه الدول وكذلك الإدارة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا وغيرها، بأن الخيار العسكري يجب أن يكون آخر الخيارات، وأن الأولوية ينبغي أن تعطى لنزع أسلحة العراق المحظورة وإرساء قواعد جديدة لمنع أي إيذاء للكويت أو للسعودية أو لدول المنطقة الأخرى، وبالتالي بناء أسس حقيقية وفعلية للثقة وليس مجرد كلام في الهواء. ويؤمل في كل حال أن يأتي العام الجديد بما هو جديد حقا ونوعيا بالنسبة للشعب العراقي أيضا، وليس فقط بالنسبة لدول المنطقة.
وفي إطار آخر وفي ظل الاستعدادات والاحتياطات التي تتخذها الدول المجاورة للعراق والتي ستكون متأثرة ومعنية بتداعيات الضربة العسكرية الأمريكية لبغداد، علمت إذاعة العراق الحر من مصادر كويتية مطلعة أن مسؤولين أردنيين كبار أجروا اتصالات مع نظرائهم الكويتيين للاستفادة من الخبرات الكويتية في مجال مواجهة الأسلحة غير التقليدية. وأشارت المصادر إلى أن الأردن قد طلب من الكويت تدريب فرق أردنية لمواجهة أي هجوم كيماوي قد تتعرض له، وأن وفدا أردنيا سيزور الكويت قريبا للإطلاع على الخطط الكويتية التي اتخذتها لمواجهة الأخطار الناجمة عن الحرب. إلى ذلك شرعت الحكومة الأردنية في إجراء اتصالات سرية مع دول عربية وأوروبية للإطلاع على تجربتها في مجال مكافحة الأخطار الكيماوية والبيولوجية. وأشارت المصادر إلى أن من بين الحكومات التي تنوي الحكومة الأردنية مخاطبتها بشكل رسمي في الموضوع حكومات كل من الكويت وألمانيا والتشيك، وستتعاون الحكومة الأردنية مع ناظرتها الكويتية بشكل خاص نظرا لتماثل الأخطار التي قد يتعرض لها البلدين. الجدير بالذكر أن فرقا ألمانية وتشيكية متخصصة في مكافحة أخطار أسلحة الدمار الشامل تتواجد في الكويت بصحبة مدرعات ومعدات خاصة لرصد ومكافحة أي أسلحة غير تقليدية قد يستخدمها العراق إلى من دلعت الحرب. وتقوم هذه الفرق بإجراء تدريبات مشتركة مع قوات كويتية للرفع من جاهزيتها وزيادة قدرتها على التعامل مع هذه الأنواع من الأسلحة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
نبقى في الإطار العربي، حيث أفادت فرانس بريس أن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني ظفر الله جمالي تناولت التطورات في منطقة الشرق الأوسط والأزمة العراقية. يذكر أن باكستان التي انضمت مؤخرا إلى عضوية مجلس الأمن تعهدت بأن تلعب دورا مسؤولا داخل المجلس الدولي وسط احتمالات بوقوع حرب ضد العراق، بحسب ما نقلت أسوشيتد بريس. سعد المحمد يعود ليقدم لنا تفصيلات أكثر حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
رفض رئيس الوزراء الباكستاني مير ظفر الله خان جمالي كافة التهديدات الموجهة لبلاده في حالة الانتهاء من الحرب ضد العراق، مؤكدا على قدرة بلاده في حماية والدفاع عن منشآتها النووية. ودعا جمالي في تصريحات صحفية من الرياض والذي يزورها هذه الأيام، دعا إلى إنهاء المشاكل العالقة بين الأمم المتحدة والعراق بالطرق السلمية وعبر الحوار ووفق قرارات مجلس الأمن والنظام الدولي. وأكد جمالي على أن باكستان قلقة جدا من احتمال وقوع الحرب ضد العراق، مما سينعكس سلبا على استقرار وأمن المنطقة ويؤدي بالتالي إلى كارثة إنسانية لا تتمنى باكستان وقوعها. وكان الرئيس الباكستاني مير ظفر خان جمالي قد وصل إلى المملكة العربية السعودية قبل يومين لإجراء مباحثات مع القيادة السعودية. كان ملف الأزمة العراقية من أبرز الملفات التي تطرقت لها المباحثات بين الجانبين. ويرى محللون سياسيون سعوديون أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة نظرا لحجم البلدين الإقليمي والإسلامي، إضافة إلى تزامنها مع مزيدا من التطورات والتداعيات التي تشهدها المنطقة فيما يخص العراق، إضافة إلى أن هذه الزيارة تصب في خانة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية وباكستان لمحاولة الخروج بالأزمة العراقية من خيار الحرب. وكانت باكستان قد شهدت في الآونة الأخيرة عددا من التحركات الدبلوماسية المعنية بالوضع في المنطقة، كزيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم لإسلام أباد الأسبوع الماضي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وفي البحرين، أعرب مجلس النواب البحريني عن قلقه من حرب محتملة في العراق، معتبرا أنها ستلحق أضرارا فادحة باقتصاديات وأمن دول منطقة الخليج. ونقلت فرانس بريس عن بيان صادر عن المجلس انشغاله بالاستعدادات العسكرية في منطقة الخليج التي تعد فاتحة لهجوم على الشعب العراقي. وأكد البرلمان البحريني رفضه لهجوم يزيد من معاناة الشعب العراقي ويلحق أضرارا جسيمة باقتصاديات وأمن دول الخليج، وبالتالي يهدد الأمن والسلم الدوليين، داعيا الحكومات العربية إلى رفض أي هجوم على العراق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء. ونقلت أسوشيت بريس عن أحمد ماهر وزير الخارجية المصري في تصريحات نشرت في صحيفة الحياة التي تصدر في لندن إشارته إلى ضرورة التزام كل من الولايات المتحدة والعراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، داعيا واشنطن إلى التحلي بالصبر في الوقت الذي تسعى فيه فرق التفتيش إلى معرفة ما إذا كانت بغداد تخبئ أسلحة دمار شامل. أما الأردن فقد أوضح لواشنطن أن الحرب ضد العراق ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
قال السفير الأردني في واشنطن كريم قعوار إن الحرب على العراق ستؤثر على المنطقة كلها وتتسبب في زعزعة الاستقرار، وأكد أن النتائج ستكون شديدة على الأردن سياسيا واقتصاديا. وقال قعوار في حديث للتلفزيون الأردني إن الأردن أطلع الولايات المتحدة على مخاوفه بشأن ما ستؤول إليه نتيجة الحرب اقتصاديا، لأن الأردن يعتمد على ما يستورده من العراق من المشتقات النفطية بأسعار مخفضة، وفي حالة نشوب الحرب وانقطاع النفط فإن الأردن سيواجه أزمة طاقة ترفع أسعار النفط، إضافة إلى أن التعامل التجاري مع العراق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء سيتأثر بالحرب وسترتفع معدلات النمو، إضافة لتوقع نشوب حرب تأمين. وأكد أن قطاع النقل سيكون من أكبر المتضررين من هذه الحرب. ومن جانبه قال وزير الخارجية السابق عبد الإله الخطيب إن الدبلوماسية الأردنية حاولت وتحاول بكل الوسائل منع وقوع الضربة العسكرية للعراق، وهي دبلوماسية تدعو للحوار تجنيبا للمنطقة لأخطار كارثة محققة حسب تعبيره. وقال الخطيب في حوار مع طلبة جامعة جرش إن احتمالات وقوع الضربة ما زالت مرتفعة، لكن الأمل ما يزال باقيا في احتمال تجنب هذه الكارثة التي إن وقعت فإنها ستغير ملامح وأوراق المنطقة بشكل كامل. وأكد الخطيب أنه لا بد للأردن من الاستمرار بالحرص على مصالحه وهو يتعامل مع القضيتين الفلسطينية والعراقية. من ناحية ثانية فإن الهيئة الإدارية لنادي خريجي الجامعات العراقية نظمت حوارا مفتوحا حول حملة الدروع البشرية للدفاع عن العراق. وقال حاكم الفائز رئيس لجنة التعبئة التي تتبنى هذه الحملة إن العراق يتعرض للحصار المستمر والتهديد بالعدوان لأنه اختار حالة النهوض بالأمة، وأشار أن العراق لن يهزم لأن إرادته حية وقوية ويدافع عن الحق بعزم وتصميم. ودعا النائب السابق منصور مراد إلى توسيع دائرة المشاركة في حملة الدروع البشرية من خلال الجهد الفردي ودائرة المقربين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ونصل إلى الساحة العراقية حيث حثت بغداد العالم العربي اليوم الأربعاء على اتباع المثال الكوري الشمالي في تعامله مع الولايات المتحدة. فرانس بريس نقلت عن صحيفة الثورة الناطقة بلسان الحزب الحاكم في العراق دعوتها الدول العربية إلى إعادة النظر في سلوكها تجاه الولايات المتحدة ومثلما فعلت كوريا الشمالية من أجل نيل الاحترام. الصحيفة أشارت إلى حاجة العرب إلى تعلم الدرس من المثال الكوري الشمالي لوقف الهجوم على العراق والتصدي للحملة الأمريكية الصهيونية في العالم العربي بحسب تعبير الصحيفة. من جانب آخر أعلن وزير الصحة العراقي أوميد مدحت مبارك الثلاثاء أن الحظر المفروض على العراق أدى إلى وفاة 1,720,000 عراقي بحسب فرانس بريس، واتهم المسؤول العراقي لدى استقباله وفدا إسبانيا يزور العراق الولايات المتحدة وبريطانيا بالتسبب في هذا الوضع نتيجة عرقلتهما للعديد من العقود الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، حان وقت جولتنا اليومية على الصحف العربية وشأن العراقي فيها. من إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة في براغ، ميخائيل ألاندرينكو وزينب هادي يرحبان بكم ويقدمان لكم عرضا للصحافة يشارك فيه مراسلو إذاعتنا في عدد من العواصم العربية. وفي البداية نقرأ عليكم بعض أبرز العناوين من صحف عربية تصدر في لندن.
بوش: إعلان الأسلحة العراقي غير مريح. أنان: مرتاح لعمل المفتشين في العراق ولا يرى مبررا لعمل عسكري. وثائق أمريكية تكشف دور رامسفيلد في دعم صدام. موسكو: القرار 1454 يفرض قيودا كبيرة على الصادرات المدنية للعراق. العراق يؤكد عزمه على مواجهة الولايات المتحدة ويوفر مستلزمات الصمود لمواطنيه.
ماهر: مصر مقتنعة بضرورة تجنب الضربة العسكرية لبغداد. الأمير عبد الله يبحث مع رئيس وزراء باكستان الأوضاع في المنطقة. البيت الأبيض: 60 مليار دولار للحرب مع العراق. بغداد تدعو بليكس لبحث المسائل العالقة. بلير يرى أياما عصيبة مقبلة. أول شهادة من المفتشين في العراق. نتحرك كاللصوص ونتبادل الملاحظات كتابة. الممتلكات الكويتية المسروقة ما زالت تظهر في العراق.
مستمعين الكرام، قبل أن نواصل معكم هذا العرض نقدم لكم تقريرا صوتيا وافانا به مراسلنا في بيروت علي الرماحي عما كتبته صحف لبنانية صادرة اليوم عن الشأن العراقي.
مجلة الأسبوع العربي اللبنانية كتبت تقول إن الأهمية الحقيقية للمهمة التي يتولاها المفتشون الدوليون على الأسلحة في العراق اليوم لا تنعكس في نجاحهم في العثور على أسلحة دمار شامل عراقية، بل في قدرة المجتمع الدولي على تسوية أزمة من نوع الأزمة العراقية بواسطة الآليات والهيئات المتوفرة لديه من دون اللجوء إلى خيار القوة الغاشمة التي تحتكرها دولة وحيدة. تضيف الأسبوع العربي: ينبغي القول أن الولايات المتحدة نجحت حتى الآن في خوض المعركة الدبلوماسية بجذبها كل أعضاء مجلس الأمن الدولي للتصويت إلى جانب قرار غاية في التشدد، والغالب أنها لن تغامر بتبديد مكتسباتها الدبلوماسية في لحظة طيش يدفعها إليها بعض المسؤولين من ذوي الرؤوس الحامية في الإدارة الأمريكية، بل أن الأرجح أن تواصل واشنطن الدفع باتجاه أهدافها المعلنة بالوسائل السلمية والدبلوماسية لتحقيق هذه الأهداف من دون التخلي عن التلويح بالضربة العسكرية كحل أخير. علي الرماحي، بيروت.
نشرت صاحبة الحياة اللندنية تقريرا أشارت فيه إلى مطالبة لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها سوريا بالإفراج فورا عن مدير مكتب الحياة في دمشق إبراهيم حميدي. يذكر أن حميدي اعتقل في 27 من كانون الأول الماضي، وكان نائب رئيس تحرير الحياة عبد الوهاب بدرخان أعلن من لندن في اتصال أجرته معه وكالة فرانس بريس للأنباء من نيقوسيا أن اعتقال حميدي جرى بسبب تقرير إخباري له نشر في 20 من كانون الأول الماضي في الصفحة الأولى عن استعدادات في سوريا لاستقبال لاجئين عراقيين في حال توجيه ضربة أمريكية للعراق، على حد تعبير بدرخان. إليكم الآن تقريرا من مراسلنا في عمان حزم بيدين حول شأن العراقي كما تناولته صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول طارق مصاروى في صحيفة الرأي إنه دون تركيا والسعودية ستكون حرب الولايات المتحدة على العراق كألعاب الكمبيوتر، لا أرض لها ولا سماء. لكن السؤال الذي يوجهه مصاروى لما يصفه بهيئة الحرب النفسية في واشنطن هو: ما القصد من تمرير الموقفين السعودي والتركي على القناعات الأمريكية الداخلية أو قناعات الناس في هذه المنطقة على أنه موقف حليف للحرب وهو ليس كذلك؟ ويمضي مسار وائل القول انه في اول الهجمة النفسية الامريكية، اعلن وزير الدفاع الامريكي ان لدول المنطقة المحيطة بالعراق كلامان، واحد في العلن والاخر وراء الابواب المغلقة. ومع ان مثل هذه الاهانة تفتح الباب للحرب النفسية على مصراعيه، فان الوزير الخطير كما يقول مصاروى يعرف ان احدا لن يرد على هذه الاهانة، لان احدا لا يشعر انها موجهة اليه. وفي صحيفة الدستور تتحدث عايدة النجار عن الناشطين الامريكيين الذين يزورون العراق تعبيرا عن رفضهم للحرب، وتقول انه يبدو ان ارتفاع وتيرة التهديدات المتلاحقة لضرب العراق والاصرار على تحدي العالم ومواصلة البحث عن مسوغات للحرب هي السبب في تحريك الضمائر الإنسانية التي تفكر بالمرض والفقر والآلام التي سببتها أمريكا للعراق والعرب. وكما تشير تصريحات الزوار للعراق لوسائل الإعلام، فهم مجموعات شكلت خصيصا للتضامن مع الشعب العراقي، وهدفهم فضح سياسة الإدارة الأمريكية التي تسوق للحرب وتبحث عن المبررات بأشكال متعددة علها تقنع الرأي العام بضرورة الهجمة الموعودة، كما تقول عايدة النجار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، تناول المعارض العراقي المستقل غسان العطية في مقال رأي نشر في الحياة اللندنية موضوع عقد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن. المقال الذي يحمل عنوان مؤتمر المعارضة العراقية في لندن عقبات موضوعية تؤكد الحاجة إلى مؤتمر طائف عراقي، اعتبر أنه على الرغم أن المعارضة فشلت في إسقاط نظام صدام، إلا أن انعقاد مؤتمر المعارضة الأخير أثبت بالمقابل أن صدام فشل في القضاء عليها بحسب تعبيره. وتابع الكاتب أن مشاركة أكثر من 400 شخص في المؤتمر جعله تظاهرة سياسية استقطبت الأضواء الإعلامية دوليا، لكنه أشار إلى أن الجلسة الأولى للمؤتمر أعطت خير صورة لحالة التضامن العراقية التي سرعان ما تصدعت في الأيام اللاحقة، ولكن من دون أن تنتهي بالفشل. وذكر المقال نشاطات السفير الأمريكي زلماي خليل زاد الذي عين ممثلا للرئيس جورج بوش لدى المعارضة. الكاتب قال إن خليل زاد بادر بالاتصال واستقبال عدد من القوى والشخصيات العراقية حتى تلك التي قاطعت المؤتمر، وخلال المؤتمر دعم تمثيل المستقلين على حد قول كاتب المقال. أما فيما يخص الأداء العراقي فقد اعتبر المقال أنه كان لوحدة القيادة الكردية الأثر الحاسم في نجاح عقد مؤتمر لندن، مضيفا أنه من أجل ضمان نجاحه تجاوز الحزبان الكثير من العقبات، فلم يصرا على بحث تفاصيل المشروع الفيدرالي لعراق الغد، ما ساعد على التوصل السريع لصيغة بيان ختامي مشترك حسب ما جاء في الحياة اللندنية.
يعتبر الكاتب الأردني ياسر الزعاترة في مقال بعنوان ما بعد الحرب على العراق إذا لم يكن تجنبها ممكنا، نشر في الحياة اللندنية أيضا، أن كثيرا من أولئك الذين طالبوا العراق بالامتثال للقرارات الدولية لسحب ذريعة الحرب من واشنطن قد أخذوا يقللون من شأن ذلك الامتثال. سبب هذا يعود إلى أن الضربة حسب رأي أولئك الناس حتمية أو قادمة لا محالة. واعتبر الكاتب أن مسيرة الدبلوماسية الأمريكية خلال الشهور الماضية قد أثبتت أن بوش، وبسبب ظروف موضوعية كثيرة داخلية وخارجية، لا يملك الإرادة الكافية للذهاب إلى الحرب منفردا وبإدارة الظهر للعالم كله. ومضى الزعاترة إلى القول أن الولايات المتحدة ربحت حروبها عندما وفرت لنفسها غطاء وعونا من حلفائها، وأوضح أن مغامرتها بالتحرك هذه المرة والعالم على النقيض منها لن يكون أمرا سهلا، وإذا ما حصل فستكون تداعياتها خطيرة على الوضع الدولي واستقراره، وبالضرورة على مصالحها كدولة عظمى، على حد قوله.
الشرق الأوسط اللندنية افترضت في افتتاحيتها المسماة العرب في عام 2003 أن الربع الأول من العام سيكون قمة الأحداث مع توقعات نشوب الحرب ضد العراق والتي ستلقي بظلالها على المنطقة. المقال أضاف أن لا أحد يعلم كيف ستكون تداعياتها أو إلى أين ستنتهي حسب ما جاء في الشرق الأوسط اللندنية.
المحامي من كردستان العراق سردار الهراكي في مقال عنوانه عراق الفيدرالية انتصار للجميع نشر في الشرق الأوسط أيضا أعرب عن الأسف لحصول الأحزاب الكردية على عدد أصغر من المقاعد في لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية من النسبة التي في رأيه يستحقها الشعب الكردي، ولكن الهراكي أشار إلى أن القرارات التي خرج بها المؤتمر متمثلة بإقرار الديمقراطية والتعددية والفيدرالية تدعونا إلى القول بأن الجميع كان رابحا، وأن قبول الحزبين الكرديين الرئيسيين هذا العدد من المقاعد نجم عن شعور كبير بالمسؤولية دعاهما لإهمال المصالح الحزبية الضيقة والنظر صوب المستقبل بحسب تعبيره.
سيداتي وسادتي، في ختام هذا العرض للصحف العربية عن الشأن العراقي إليكم تقريرا من مراسلنا في الكويت سعد المحمد الذي رصد القضية العراقية في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم.
تقول المدينة السعودية في افتتاحيتها لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سوف تحمله الأحداث من مفاجآت خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن الصورة بالفعل قاتمة، وحملة الحرب النفسية الموجهة ضد النظام الحاكم في العراق دخلت مرحلة الاشتعال بما يوحي أن الحرب قادمة لا محالة، وهو ما تؤيده الحشود الأمريكية الضخمة والتصريحات النارية الصادرة عن بوش ومعاونيه. وهذه التصريحات وعلى حد قول المدينة السعودية تستهدف بشكل أساسي إثارة البلبلة من أجل التغطية على الموعد الحقيقي لبدء الحرب، وبعد أن تيقن النظام العراقي أن ما يجري على مسرح الأحداث يدخل في إطار التهويش وممارسة الضغط من أجل مزيد من التنازلات العراقية. وفي صحيفة الأنباء الكويتية يقول أسامة سرايا إن الحل يمكن في إنقاذ العراق وحده، وسيكون ذلك في دستور ما بعد صدام، فلم يعد من المتصور استمراره في حكم العراق سواء بحرب أم بلا حرب، فالتسليم بالواقع الجديد في العراق أمر لا مفر منه، ويعني الاعتراف بأنه في حاجة إلى عراق ديمقراطي يحمي كل الحقوق وكل الواجبات، والاستجابة بالذات للمطالب الكردية والحكم الذاتي في الشمال، وتقديم إطار عمل يمكن أيضا من خلاله أن تطالب مناطق أخرى بنصيب في السلطة، والدستور المجمع إصداره يجب أن تعطى فيه الحكومة المركزية في بغداد الحقوق والحرية لكل رجل وامرأة من دون النظر إلى إقليم الإقامة أو الهوية العرقية أو العقيدة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
صعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأديرة شمال الكويت.
أعلن الأمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.